بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في باب صلاة أهل الأعذار، فإن المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من الكلام عن أحكام الإمامة والمأمومين شرع رحمه الله تعالى بذكر باب يتعلق بصلاة وأحكام صلاة أهل الأعذار. والمقصود بأهل الأعذار هنا هم ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى طرفا من الأحكام المتعلقة بكل من المريض والمسافر والخائف. أول هؤلاء الثلاثة من أهل الأعذار هم المريض. قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأصل أن المريض يجب عليه ما يجب على الصحيح، فيجب عليه أن يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر، كما يجب عليه أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة إما بالماء أو بالحجارة إلى غير ذلك. فالأصل أن المريض يفعل ما أوجب الله عز وجل عليه كما أمر الله عز وجل بذلك الصحيح، ولا ينتقل عن ذلك إلا إذا عجز عن استعمال شيء منه. إذا عجز عن الطهارة انتقل من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالتيمم، كما تقدم الإشارة معنا في أحكام الطهارة. وكذلك في باب الصلاة، فإن المريض يصلي كما أمر الله سبحانه وتعالى، فيصلي قائما ولا ينتقل عن الصلاة في القيام إلى القعود أو غيره إلا إذا عجز عن الصلاة قائما. والمؤلف رحمه الله تعالى قصد بهذا الفصل أن يبين الرخص التي رخص الله عز وجل بها للمريض في باب الصلاة، فذكر رحمه الله تعالى لنا في هذا المبحث ثلاثة مسائل تتعلق بالمريض. المسألة الأولى في حضوره للجماعة، والمسألة الثانية في قيامه في الصلاة، والمسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين بالنسبة للمريض. أما المسألة الأولى فقال رحمه الله: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى ما يشير إلى اتفاق العلماء على ذلك، فقال: ولا اختلاف أعلمه بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض. وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى المرض المراد به، فقال: المرض الذي يلحق المريض به مشقة لو ذهب يصلي، هذا هو الضابط في المرض الذي يعفى معه المسلم من حضور صلاة الجماعة. وقد تقدم معنا أن صلاة الجماعة واجبة وأنها فرض عين على الرجال، ومعنى قولنا فرض عين أنه يجب على كل رجل مستطيع لحضور الجماعة أن يبادر إلى أدائها في بيوت الله سبحانه وتعالى مع جماعة المسلمين. وهنا السائلة تسأل تقول: قولنا بأن صلاة الجماعة واجبة وسط بين قولين، القول الأول بأنه سنة والقول الثاني بأنه شرط، فكيف يكون وسطا؟ يكون وسطا لأن الأقوال ثلاثة. قول الجمهور: صلاة الجماعة سنة. ومعنى قولهم هذا أنه إذا صلى في جماعة أجر، وإذا ترك صلاة الجماعة فلا إثم عليه. والقول الثاني قول الظاهرية بأن صلاة الجماعة شرط، فإن صلى في جماعة أجر، وإن ترك الجماعة فصلاته باطلة. هذا معنى قولهم. وأما القول الذي اختاره المؤلف رحمه الله وهو مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح الراجح، هو أن صلاة الجماعة واجبة يؤجر على فعلها، ولكنه إن ترك الجماعة فصلاته صحيحة ويكون آثما إن كان غير معذور. فقولنا صلاته صحيحة رد على الظاهرية الذين يرون أن صلاته باطلة، وقولنا وهو آثم رد على من قال إنها سنة لا يأثم بتركها. وبهذا يتبين أن القول بوجوب صلاة الجماعة يعتبر وسطا، فهي واجبة وتصح الصلاة بدونها مع الإثم إن كان غير معذور، فليست بسنة كما يقول الجمهور لا يأثم بتركها، وليست بشرط بحيث إن الصلاة تكون باطلة كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة، بل هي واجبة ومن تركها صحت صلاته لكنه يكون آثما. فعلى هذا المريض الأصل أن يحضر الجماعة ويصلي معه، ولكنه إن أثقله المرض وشق عليه وكان لا يستطيع فإنه يعفى من حضور الجماعة، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحرصون على الجماعة حتى في حالة المرض. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن كان الرجل ليهادى به بين الصفين، يؤتى به يهادى به بين الصفين، يعني لحرصه على حضور صلاة الجماعة، قال وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع أنهم علموا أن المريض يعفى عنه حضور الجماعة، إلا أن أحدهم كان يحرص أشد الحرص على أن لا يفرط فيها، ففرق عظيم بين حال الرجال في تلك الأزمان الفاضلة وبين حال الناس اليوم الذين يترك أحدهم الجماعة بدون عذر، وربما ترك الصلاة بالكلية عياذا بالله من ذلك. إذن المسألة الأولى من المسائل التي تتعلق بالمريض أن الأصل في المريض أن يحضر الجماعة، لكنه إن عجز عن ذلك فلا شيء عليه ولا يكون آثما ويعفى من حضور الجماعة، فيصلي في بيته ويصلي منفردا أو في مكانه الذي هو فيه، ويكون مع هذا مأجورا عند الله سبحانه. إذا كان يحافظ على الجماعة ثم عجز بسبب المرض فصلى منفردا، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر كاملا، كما تقدم معنا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب الله له ما كان يعمل، فيكتب له أنه مع الجماعة وأن صلاته صلاة جماعة عند الله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية في صفة صلاة المريض، المريض الأصل أن يصلي كما يصلي غيره، فالأصل فيه أن يصلي قائما، لكنه إن عجز، فقد قال المؤلف رحمه الله وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن المريض يبدأ فيصلي قائما مثله مثل غيره، لكنه إن عجز صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود يصلي على جنبه، والجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر، يعني يتجه بوجهه وجنبه إلى جهة القبلة، فإن عجز أن يصلي على جنب فيصلي مضطجعا مستلقيا على قفاه وتكون رجلاه إلى القبلة، فإن عجز عن ذلك صلى بالإيماء برأسه، فإن عجز عن الإشارة برأسه أومأ بطرفه كما قال العلماء رحمه الله تعالى. ويستفاد من ذلك أن الصلاة لا تسقط عن المريض ما دام يعقل ويعرف، وما دام عقله ثابتا، وما دام عقله معه يعرف ويميز الأشياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي قائم، هذه الحالة الأولى. قال فإن لم تستطع فقاعدا، هذه الحالة الثانية. قال فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذه الحالة الثالثة. زاد أهل العلم فإن لم يستطع فيصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، وقد جاء في بعض الروايات ذكر ذلك، قال فإن لم تستطع فمضطجعا، أو قال في رواية فنائما، يعني مستلقيا على القفا. فإن لم تستطع، إن لم يستطع أن يصلي، هذه الحالة الرابعة، فإن لم يستطع أن يصلي مستلقيا فإنه يومئ برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يستطع أشار بطرفه، وما دام أن عقله معه فإنه لا تسقط عنه صلاة الجماعة، فإنه لا تسقط عنه الصلاة، لا تسقط عنه الصلاة. ومن الأشياء التي ينبغي على المسلم والمسلمة أن ينتبه لها أنه إذا زار المريض فإن من الإحسان إلى المريض أن يعلم دينه وأن يذكر بالصلاة، فأحوج ما يكون العبد إلى الصلاة في حال مرضه وفي حال وقوع البلاء به. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنهم إذا أصابهم المرض تركوا الصلاة، وبعضهم يكون من الحريصين على عبادة الله ومن الذين لا يتركون الصلاة بالكلية، لكن إذا مرض أحدهم ترك الصلاة، فإن هذا من الجهل، ويحتاجون إلى أن يعلموا. فالمريض لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا في المسألة الثالثة. أما ما يفعله كما ذكرنا بعض الناس إذا مرض يجمع الصلوات كلها بعد شفائه، يمرض 3 أيام أو 4 أيام فلا يصلي فيها، ثم إذا عوفي جمع الصلوات كلها، فلا شك أن هذا خطأ، ولم يقل بهذا أحد من أهل الإسلام. أما المسألة الثالثة التي يرخص فيها للمريض، فهو أنه يجوز له الجمع بين الصلاتين، يعني يجوز له أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وهذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء. فالأصل أن المريض يصلي كل صلاة في وقتها، فإن شق عليه ذلك فيجوز له أن يجمع، يجوز له أن يجمع، فتكون الأوقات عنده 3: الوقت الأول وقت الفجر، لأن الفجر لا تجمع إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، والوقت الثاني وقت الظهر مع العصر في وقت إحداهما، والوقت الثالث وقت المغرب مع العشاء في وقت إحداهما. فحاله كحال المسافر، كما أن المسافر يجوز له الجمع بين الصلاتين، فكذلك المريض يجوز له الجمع بين الصلاتين. واستدل من قال بذلك من أهل العلم بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا قال من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فدل ذلك على أن المريض إذا احتاج إلى الجمع يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. وبهذا يكون المؤلف ذكر لنا ثلاث مسائل من المسائل التي يرخص فيها للمريض، وهي المسألة الأولى عدم حضوره الجماعة، والمسألة الثانية أنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، والمسألة الثالثة أن يصلي بحسب حاله وبحسب استطاعته، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع صلى مستلقيا على ظهره، فإن لم يستطع أومأ برأسه، ولا تسقط الصلاة عنه بالكلية ما دام عقله ثابتا وحاضرا. القسم الثاني من أهل الأعذار المسافر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان. فذكر أيضا ثلاث مسائل تتعلق بالمسافر. والمسافر يقول العلماء هو المفارق لوطنه، المفارق لوطنه الذي يستقر فيه، خرج عن وطنه وسافر واستعد، فهذا يقال له المسافر. والسفر سبب من أسباب الرخص في العبادات، كما قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدلت الآية أن السفر من أسباب الترخص في الطهارة والانتقال من التطهر بالماء إلى التطهر بالتراب ونحوه. وكذلك قول الله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدلت الآية أن الضرب في الأرض وهو السفر سبب من أسباب الترخص في الصلاة، فتصلى قصرا بدلا من أن تصلى كاملة. وفي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، دليل على أن السفر سبب من أسباب الترخص في الصيام، فيجوز للمسافر أن يفطر وأن يقضي بعد ذلك في عدة من أيام أخر. فهذه الأدلة تدل على أن السفر سبب من أسباب الترخص في العبادات. ومقصد المؤلف ها هنا الرخص في باب الصلاة، مقصد المؤلف ها هنا في هذا الباب الرخص المتعلقة بالسفر في باب الصلاة. أما الأمر الأول فهو الجمع بين الصلاتين، وأما الأمر الثاني فهو قصر الرباعية إلى ركعتين، وأما الأمر الثالث فهو الفطر في رمضان. فهي ثلاثة أمور يجوز فيها للمسافر أن يترخص بها على ما بينه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل هذا لابد أن يعرف المسلم ما هو مقدار السفر والمسافة التي تبيح القصر للمسافر. وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأشهر الأقوال في المسألة ثلاثة أقوال. قول الأول هو قول الأحناف بأنه لا يترخص المسافر برخص السفر إلا أن تكون المسافة مسيرة ثلاثة أيام، ومسيرة ثلاثة أيام تقدر في هذه الأزمان بنحو 100 كيلو. فإذا سافر هذه المسافة فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر، وإذا سافر دون هذه المسافة لم يجز له أن يترخص برخص السفر. وأما القول الثاني فهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة من أنه يترخص المسافر برخص السفر إذا سافر مسافة تبلغ نحو 4 برج، ويقدرها العلماء رحمه الله تعالى بمسيرة يومين، بمسيرة يومين على الأقدام أو بسير الإبل، وهي بالمسافة المعاصرة تقدر عند أهل العلم رحمه الله تعالى بنحو 80 كيلو أو 82 كيلو أو بهذا المقدار، وبعضهم يقدرها 77 كيلو. ومعنى هذا القول أنه إذا سافر مقدار هذه المسافة يجوز له أن يترخص برخص السفر. وأما إذا لم إذا سافر دون هذه المسافة، مسافة 50 كيلو أو 60 كيلو، فإنه على هذا القول لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. القول الثالث هو أن المسافة ليست محددة في الكتاب والسنة، وإنما كل من أطلق عليه أنه مسافر جاز له أن يترخص برخص السفر حتى وإن لم يكن قد بلغ هذه المسافة. فإذا استعد الإنسان وخرج من وطنه وفارق البنيان مسافرا إلى مكان آخر ولو وقتا يسيرا ولو كان دون هذه المسافة، فإن سمي مسافرا فله أن يترخص فيفطر في رمضان، وله أن يقصر الرباعية، وله أن يجمع بين الصلاتين، ولا تحدد بمسافة معينة. طيب إذن بماذا تحدد عند هؤلاء؟ يحددونها بالعرف، عرف الناس أن هذا مسافر إذن يترخص، ولا ينظر في ذلك إلى المسافة. وهذا القول الثالث هو القول الصحيح الراجح، وهو أن كل من سمي مسافرا جاز له أن يترخص برخص السفر بغض النظر عن المسافة التي قطعها. وقول الجمهور أحوط، يعني إذا شك الإنسان هل هو مسافر أو غير مسافر، إذا خرج من دبي مثلا إلى منطقة أخرى وهو يعتبر نفسه مسافر لكنه يشك هل أنا أعتبر مسافر أو لا أعتبر مسافرا، فإذا شك في نفسه هل يسمى مسافرا أو لا يبقى على مذهب جمهور أهل العلم بتحديد المسافة بنحو 80 كيلو تقريبا فيقصر معها، وإذا شك في حاله فإنه لا يترخص برخص السفر من باب الأحوط له في ذلك. إذن الراجح في المسافة هو ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن الشارع لم يحدد مسافة لا يكون الإنسان مسافرا إلا بتجاوزها، فكل ما صدق عليه أنه ضرب في الأرض وأنه سفر جاز للمسلم قصر الصلاة فيه. فإذا حصل للإنسان شك وحصل له ارتياب هل أنا أعتبر مسافر أم لا، فيبقى أنه غير مسافر ويعمل كما يعمل المقيم والمستوطن سواء بسواء. مما يترجح به مذهب شيخ الإسلام رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة 4، ثم صليت العصر بذي الحليفة 2. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 2، صلاة 4 ركعات صلاة الظهر، ثم خرج عليه الصلاة والسلام فوصل عند وقت العصر الميقات. والمسافة من المسجد النبوي إلى الميقات تقريبا 13 كيلو، يعني مسافة قصيرة. فمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تجاوز بيوت المدينة عد نفسه مسافرا فقصر الصلاة في الميقات، فهذا يدل على أنه ليس هناك تحديد للمسافة التي يقصر عندها المسافر. المسألة الأولى من المسائل التي يترخص بها المسافر كما ذكرنا الجمع بين الصلاتين، فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، ويجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء، يجوز له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم أن يصلي الثانية في وقت الأولى، فيصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر ويصلي المغرب مع العشاء في وقت المغرب، وجمع التأخير أن يصلي الظهر مع العصر في وقت العصر وأن يصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء. وكيفية الجمع أن يؤذن ثم يقيم فيصلي الأولى ثم يقيم فيصلي الثانية، فيجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين. وللعلماء رحمهم الله تعالى خلاف في جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر، أرجح الأقوال أن ذلك جائز، يجوز له أن يجمع كما ذكرنا جمع تقديم أو جمع تأخير. كذلك مما يترخص فيه للمسافر قصر الرباعية، فيقصر صلاة الظهر يصليها ركعتين، ويقصر صلاة العصر فيصليها ركعتين، ويقصر صلاة العشاء فيصليها ركعتين، وأما المغرب فعلى حالها ثلاث ركعات لا تقصر، وأما الفجر فهي ركعتان. وقد جاء الترخص بالقصر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فدلت الآية على جواز القصر. وأما قوله تعالى إن خفتم، فهذا منسوخ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما سافر يقصر الصلاة. والقصر في الصلاة، قصر الرباعية، سنة ليس بواجب، فالمسافر الأفضل له والأحسن أن يقصر الرباعية، يقصر الرباعية فيصليها ركعتين، لكن إذا أتم فصلى أربعا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. بقيت مسألة وهي: متى يقصر المسافر؟ المسافر يقصر إذا صلى إماما أو صلى منفردا. إذا صلى إماما يصلي قصرا، إذا صلى منفردا يصلي قصرا، إذا صلى خلف إمام مسافر فقصر إمامه فإنه يصلي معه قصرا. لكن إذا صلى مع الناس، إذا سافر إلى مكة أو إلى المدينة فصلى مع المسلمين، فإنه لا يجوز له القصر إذا صلى مأموما خلف إمام مقيم. إذا كان المأموم مسافر والإمام مقيم فلا يجوز القصر حينئذ، معناها أن يصلي صلاة كاملة. فإذا جاء المسافر وصلى خلف إمام مقيم فإنه يصلي أربعا. بعض الناس إذا صلى خلف المقيم وأدرك ركعتين وهو مسافر يسلم، وهذا خطأ، الواجب عليه أن يصلي أربعا. فإذا أدرك الصلاة كاملة يصليها كاملة، أدرك ثلاث ركعات يأتي بركعة، أدرك ركعتين يكمل عليها ركعتين، أدرك ركعة يكمل عليها ثلاث ركعات. لا يجوز له أن يقصر إذا صلى خلف إمام مقيم. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سئل: ما بالنا إذا صلينا ركعتين، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرجه أحمد ومسلم في صحيحه. فإذا متى يقصر المسافر؟ إذا صلى إماما فإنه يقصر، وإذا صلى منفردا فإنه يقصر، وأما إذا صلى خلف إمام مقيم فإنه يجب عليه أن يتم. وإذا كانوا جماعة كلهم مسافرون وصلوا قصرا فحينئذ يقصر معهم متابعة لإمامه الذي هو مسافر. كذلك من أحكام المسافر أنه يجوز له أن يفطر في رمضان، ولهذا قال المؤلف: وله الفطر في رمضان. وسيأتي أحكام المسافر في الصيام في باب الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى. من المسائل المتعلقة بالمسافر مدة قصر المقيم أثناء السفر. إذا سافر المسافر من بلدة إلى بلدة أخرى، فهل يجوز له أن يقصر ما دام في تلك البلدة، أم أن هناك ضوابط يذكرها العلماء؟ لا شك أن الأمر هو الثاني، فقد اتفق العلماء على أن المسافر إذا عاد إلى بلده أو استوطن في بلد آخر فإنه يعتبر مقيما وينقطع عنه حكم السفر. إذا سافر الإنسان من دبي إلى مكة وفي نيته أن يقيم في مكة ويسكنها بدأ يعد العدة للبقاء هناك بمجرد أن يصل إلى مكة فهو يعتبر مقيم. في الطريق من دبي إلى مكة يعتبر مسافر، فإذا وصل إلى مكة يعتبر مقيما لأنه قد نوى أن ينتقل إليها وأن يجلس فيها. كما اتفق العلماء أيضا على أن من سافر إلى بلدة وليس في نيته أن يقيم فيها، إنما ذهب لحاجة فإذا انقضت رجع، فإنه بهذا يكون مسافرا. إذا اتفقوا على أن من لم يجمع النية على إقامة محددة فإنه يعتبر مسافر، مثل الذي يسافر للعلاج، يسافر إلى مكان إلى بلدة معينة للعلاج وهو يقول إذا انتهيت من العلاج رجعت، ولا يدري متى ينتهي العلاج، ما يدري متى سينتهي من علاجه، فهذا يعتبر مسافر في قول العلماء كافة حتى ينتهي أمره ثم يرجع، فله أن يترخص برخص السفر. لكن العلماء اختلفوا في مسألة، وهي إذا سافر إلى بلدة معينة وهو يعرف أنه سيمكث فيها مدة معينة، سافر إلى الرياض أو سافر إلى الشام وهو ينوي أن يمكث فيها شهرا أو يمكث فيها أسبوعين، فما الحكم في هذه الحالة؟ قال العلماء إذا عرف المدة التي سيمكثها في تلك البلدة فعند أهل العلم تفصيل. من العلماء من يقول إذا نوى أن يقيم 3 أيام فأقل فإنه يعتبر مسافر، وإذا زاد عن هذه المدة فإنه يعتبر مقيما، فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر. ومنهم من قال إذا نوى أن يقيم أياما 4، إذا نوى أن يقيم 4 أيام فإنه يترخص برخص السفر، فإن زاد عن 4 أيام فإنه لا يكون مسافرا بل يكون مقيما فيصلي صلاة المقيم ولا يترخص برخص السفر. والخلاف في ذلك مشهور، لكن أرجح الأقوال أنه لا حد أيضا لأكثر مدة الإقامة للمسافر. الراجح أن الإنسان إذا سافر إلى بلدة حتى وإن كان يعلم أنه سيقيم فيها مدة معينة أنه يعتبر مسافرا ما دام أنه لم ينوي الإقامة، ما دام أنه لم يستوطن تلك البلد، كالذين يذهبون إلى زيارة الناس أو يذهبون لطلب علم أو لعلاج أو لشيء معين، فإنه يعتبر مسافرا حتى يرجع. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واختاره جماعة من أهل العلم منهم العلامة بن عثيمين رحمه الله. فإن من سافر إلى بلدة أكثر من 4 أيام أو نحوها أو أقل فإنه يعتبر مسافرا حتى يرجع إلى بلده، فتحديد المدة 4 أيام أو 3 أيام ليس عليه أدلة واضحة. العلماء استدلوا بأدلة ولكنها ليست أدلة واضحة وراجحة، بل الراجح أن كل من يسمى مسافرا فإن له أحكام السفر من القصر والفطر ونحو ذلك. بقي أمر ننبه عليه، وهو أن من كان له بيتان في بلدين منفصلين، إنسان عنده بيت في دبي يسكنه وعنده بيت آخر في مصر وهو بيته فيسكنه، فهذا إذا كان في دبي فهو مقيم، وإذا سافر إلى أهله في مصر أو في الشام وعنده بيت يسكنه هناك إذا وصل إلى تلك البلدة فإنه يعتبر أيضا مقيما لا يترخص برخص السفر. ومثل له العلماء أيضا بمن له زوجتان، زوجة في بلدة وزوجة في بلدة أخرى، فإنه إذا وصل إلى بيته في إحدى البلدتين يعتبر مقيما، وفي أثناء الطريق يعتبر مسافرا يترخص برخص السفر. هذه مجمل المسائل التي تتعلق بمسائل بما يترخص به المسافر وبما يترخص به المريض. وبقي عندنا من أهل الأعذار ما يتعلق بالخائف وبحكم صلاة الخوف معه، نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال تسأل فيه السائلة، تقول الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يقول الحافظ ابن كثير اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة دلالة على وجوبها، فما هي الأفعال التي اغتفرت وكيف نستدل بها على وجوب الجماعة؟ سيأتي معنا في صلاة الخوف، سيأتي معنا في صلاة الخوف ما هي صفة صلاة الخوف، وسيأتي معنا أن صلاة الخوف لها صفات كثيرة. من هذه الصفات أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي بأصحابه وأن يجعلهم صفين، ثم يكبر ويكبرون جميعا، ثم يركع ويركع معه الصف الأول فقط، ثم يسجد ويسجد معه الصف الأول فقط، وأما الصف الثاني فلا يركعون مع الإمام إلى آخره. فمعنى أنهم يخالفون الإمام، يخالفون الإمام. وسيأتي معنا في بعض الصلوات أن في بعض صفات صلاة الخوف ما يتعلق بذلك، فهناك أفعال كثيرة رخص فيها الشارع من أجل الحفاظ على الجماعة. وهل تقول الرجاء تفصيل شرح أوقات النهي عن الصلاة والثلاث أوقات المنهي عنها عن الصلاة والدفن على توقيت الآن؟ طيب، أوقات النهي كما ذكرنا خمسة أوقات، أوقات النهي خمسة أوقات. الوقت الأول، لو تأملنا الأحاديث التي ذكرناها في المذكرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة قبل الفجر، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الوقت الأول، لا صلاة بعد الفجر. الآن تنتهي صلاة الفجر إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وصلى الإنسان صلاة الفجر، تنتهي صلاة الفجر الساعة الخامسة والربع، وتطلع الشمس الساعة السادسة والربع. معناه تقريبا أنه من الساعة، إذا كانت الشمس تطلع الساعة السادسة، الشمس تشرق الساعة السادسة، فمعناه أنه بعد صلاة الفجر من الساعة الخامسة والربع إلى الساعة السادسة لا يصلي الإنسان صلاة نافلة بدون سبب. هذا وقت من أوقات النهي، هذا الوقت الأول من أوقات النهي. هذا الوقت لا يصلي فيه الإنسان، لكن الدفن يجوز فيه. الوقت الثاني من وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع. قلنا الآن الشمس تبدأ في الطلوع الساعة السادسة، إذن من الساعة السادسة إلى السادسة وعشر دقائق حتى ترتفع بمقدار رمح، هذا وقت من أوقات النهي الشديدة. إذن هذا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني من وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس وقت يسير، مدة تقريبا عشر دقائق من وقت طلوعها إلى أن ترتفع، من الخامسة والربع إلى السادسة، هذا وقت لا يجوز أن نصلي فيه. من السادسة إلى السادسة وعشر دقائق حتى ترتفع لا نصلي ولا ندفن فيه موتانا. الوقت الثالث عندما تكون الشمس في كبد السماء، وذلك قبل الظهر تقريبا بخمس إلى عشر دقائق. إذا كانت صلاة الظهر يؤذن لها الساعة الثانية عشر وثلث تقريبا، فمعناه من الساعة الثانية عشر والربع أو الثانية عشر وعشر دقائق يمتنع الإنسان عن الصلاة، لأن الشمس تكون عمودية في كبد السماء. فبمجرد ما تزول الشمس، يعني تميل إلى جهة المغرب، يدخل وقت الظهر. يعني قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق تقريبا، هذا أيضا من أوقات الكراهة الشديدة، فلا نصلي فيه ولا ندفن فيه أيضا موتانا، ويعتبر هذا الوقت الثالث. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. إذا كان الإنسان يصلي العصر في هذه الأيام تقريبا الساعة الرابعة، فمن بعد الساعة الرابعة بعد أن يصلي إلى الساعة السادسة والنصف، وهو وقت غروب الشمس، هذا وقت من أوقات النهي، لا يجوز أن نصلي فيه، لكن يجوز أن ندفن فيه الموتى. ثم من وقت غروب الشمس، من بداية غروبها إلى أن تغرب تماما، هذا وقت من أوقات النهي الشديدة، وهو تقريبا في هذه الأيام من الساعة السادسة وأربعين دقيقة أو الساعة السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة إلى الساعة السادسة وثلاثة وأربعين دقيقة، سبع دقائق إلى ثمان دقائق إلى عشر دقائق، وقت من أوقات النهي الشديد. بداية أول ما تبدأ الشمس تتضيف للغروب وتستعد للغروب إلى أن يغرب القرص تماما، هذا وقت من أوقات النهي الشديدة. إذن أوقات النهي الشديدة هي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعندما تكون عمودية، وعندما تغرب حتى يغيب القرص كامل. هذه ثلاث أوقات مقدارها عشر دقائق تقريبا إلى 12 دقيقة في كل. هذه الثلاثة لا نصلي فيها ولا ندفن فيها الموتى كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما الوقتان الآخران من بعد الفجر إلى أن تطلع ومن بعد العصر إلى أن تغرب، فهذان وقتان واسعان يقرب من ساعة تقريبا أو ساعة إلا ربع، هذه لا نصلي فيها. والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات الخمسة هي الصلاة ذات النافلة المطلقة التي لا سبب لها. أما ذوات الأسباب فقد تقدم القول في هذه المسألة. أرجو أن يكون قد اتضح بما فيه الكفاية، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. والتقويم موجود لدى الإدارة.